بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا في الأحاديث الأربعين إلى الحديث الثامن، قال فيه المصنف رحمه الله:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
نعم، قال عن ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، يعني أمرني الله عز وجل. فالآمر هنا معروف، لأن قوله أمرت هذا لما لم يسمى فاعله، والفاعل والآمر معلوم هو الله سبحانه وتعالى، والأمر هو طلب الفعل، هذا هو الأمر، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فالله عز وجل هو الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالأحكام الشرعية، والأمر إذا كان من الأعلى للأدنى يعتبر أمر، يسمى أمرا، فطلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر، وإذا كان من المساوي يسمى التماس، يعني أمرك صاحبك قال أعطني الكتاب، لا يعتبر أمر يسمى أمر، إنما يسميه أهل العلم التماس. وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى، إذا كان أمرا من الأدنى إلى الأعلى يعتبر دعاء، كقولك ربي اغفر لي، اغفر أمر، لكن هذا يسمى بالدعاء لأنه من الأعلى إلى الأدنى. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من الله جل وعلا أن أقاتل الناس. المقاتلة أن المراد بها السعي في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يقاتل الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولم يقل أن أقتل الناس، وإنما أن أقاتل الناس، فهي مفاعلة، يعني مقاتلة بين الطرفين، والمراد بذلك إعلاء كلمة الله جل وعلا. قال: نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقروا بهذه الشهادة ويدخلوا في دين الإسلام، أو أنهم يبقوا على دينهم مع دفع الجزية للمسلمين، دفع الجزية للمسلمين مقابل حمايتهم، حمايتهم، وأنهم يستقرون في بلاد الإسلام، لهم حق البقاء، حق عدم الاعتداء، وتحفظ أموالهم وأعراضهم وغير ذلك. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيه أنه لا يدخل أحد الإسلام إلا بالشهادتين، فلا يدخل في الإسلام إلا إذا نطق الشهادتين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه الأحكام تابعة للشهادتين، فلو لم يتلفظ الشهادتين ثم صلى أو صام أو زكى لا تنفعه، حتى يتلفظ أولا بالشهادتين يدخل في دين الإسلام، ثم بعد ذلك يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، إذا فعلوا هذا الأمر عصموا دماءهم وأموالهم، هذا حقهم علينا، ما هو؟ أن تحفظ أموالهم وتحفظ دماءهم، فلا يعتدى عليهم لأنه قد أظهر الإسلام، وإذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه، وجب الكف عنه. أما ما في بطنه وما في نفسه وما يخفي الله أعلم به، لكن نحن إذا أظهر لنا الإسلام وجب الكف عنه بعد ذلك. قال: عصموا مني دماءهم، يعني منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني هذه الأموال والدماء لا تحل إلا بحق الإسلام، مثل القصاص، القصاص هذا حق الإسلام كما سيأتي، مثل الثيب الزاني، مثل المرتد، هذا بحق الإسلام، أما غير ذلك فلهم حق أن دماءهم وأعراضهم تحمى فلا يعتدى عليهم. قال: وحسابهم على الله، يعني في أمر سرائرهم، أمرهم من الله جل وعلا، فإذا نطقوا بالشهادتين ودخلوا في دين الإسلام وأظهروا شعائر الإسلام يحكم لهم بالإسلام، إذا كان في قلوبهم نفاق وإخفاء للعداوة للإسلام هذا أمره ليس إلينا، نحن لا نعرفه، لا نعرف ولا نعرف بواطن الناس، وإنما نحكم بالظواهر. وهذا الحديث حديث جليل عظيم وفيه فوائد كثيرة. من الفوائد أن الله جل وعلا هو الآمر والناهي، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأمر الله، فهو مصدر مصادر التشريع السنة، لكنها وحي من الله جل وعلا، فالذي يأمر وينهى هو الله. حتى الرسل يؤمرون وينهون، كما سيأتي في حديث آخر أنهم تحت التكليف، تحت التكليف. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مأمور. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المرء لا يدخل في الإسلام إلا بالتلفظ بالشهادتين، لا بد أن يتلفظ بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام. وفي هذا الحديث أهمية الصلاة والزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أنه يحكم للمرء بالإسلام إذا أظهر شعائره، إذا شفت رجل يصلي خلاص تعرف أنه مسلم، إذا رأيت إنسان مثلا صائم تعرف أنه مسلم، إذا أظهر شيء من شعائر الإسلام حكمت له بالإسلام. وفي هذا الحديث عصمة مالي ودم المرء المسلم، لا يجوز أخذ ماله ولا يجوز الاعتداء عليه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد حل الغنائم للنبي عليه الصلاة والسلام، فقوله عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني لو لم يكونوا على هذه الحال لحلت دماءهم وأموالهم. وفي هذا الحديث أن الذي يقاتل الناس هو ولي الأمر وليس أحد الناس، لأن قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، هو ولي الأمر عليه الصلاة والسلام، فهو في مقام النبوة ومقام القاضي ومقام ولي الأمر ومقام القائد المجاهد وغير ذلك. فلذلك نعرف أن الذي يقاتل من هو ولي الأمر، ليس لأحد الناس أن يقاتله، ولن يقول الله هذا ما نطق بالشهادتين أن أقتله أو أعتدي عليه، لا، هذا لولي الأمر في الدولة، هو الذي يرتب هذه الأمور وهو المسؤول عن هذه الأمور. فالجهاد ليس لأحد الناس، وإنما لولي الأمر، هو الذي يرتب أمر الجهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام يعني ولي الأمر جنة، يعني تستجن به من الأعداء، مثل المجن كيف تلبسه وتغطي نفسك من عدوك حتى لا يقتلك، كذلك ولي الأمر جنة يقاتل من ورائه. إذن لا يقاتل من ورائه أحد الناس أو فصائل أو غير ذلك، وإنما لابد أن يكون لهم ولي أمر يقاتلون تحت رايته. وفي هذا الحديث الأخذ بالظواهر، بظواهر الناس، وأن تكل السرائر إلى الله عز وجل. يقول عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، وإن كانت سريرته شرا، ومن أظهر لنا شرا أبعدناه، وإن كانت سريرته خيرا. الإنسان له الظاهر، البواطن هذه الله أعلم بها، ماذا يصنع؟ رجل أظهر لك الخير، ليس لك إلا أن تظهر الخير له، باطنه الشر أنت ما تعلمه حتى يظهر الشر أو يتبين لك أنه شر. وكذلك من أظهر لك الشر عاملته بكف شر عنك، إذا كان باطن الخير الله أعلم، أنت ما تعرف هذا الأمر. فأنت دائما تحكم على الناس بالظاهر، تحكم على الناس بالظاهر. نعم.
الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة جدا والتي لا يستغني عنها طالب علم. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، أبو هريرة اختلف العلماء في اسمه اختلافا كثيرا، وهنا جزم المؤلف بأن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا هو الأشهر عند العلماء أن هذا هو اسم أبي هريرة. وهريرة كنيته كني بهرة كانت عندها، كني بأبي هريرة، كني بأبي هريرة. وفي هذا أن الرجل قد يكنى حتى بالحيوانات أو بأمر اشتهر به. النبي عليه الصلاة والسلام كنى علي رضي الله عنه بأبي تراب، لأنه كان عليه تراب، فقال له قم يا أبا تراب، ف فكانت كنية علي رضي الله عنه مع أن أبناءه كثر، لكن أصبح هذا هو اللقب، اللقب وكنية له رضي الله عنه. فهذا ليس فيه أن في ذلك غيبة، مثلا إذا كان يرتضيها كنية بهرة أو ناقة أو بحالة أو مثلا بوضع من أوضاع كنية بهذا الاسم وغلب عليه، لا يعتبر هذا من الغيبة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، ويقال فيه مثل ما قيل في الأمر، إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فيعتبر نهي، وإذا كان من المساوي يعتبر التماس، يا فلان لا تفعل كذا، هو ما يأمرك لكن يلتمس منك أنك لا تفعل هذا الأمر، وإذا كان من الأدنى للأعلى دعاء، مثل لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا تؤاخذنا هذا نهي لكنه على دعاء، يعني يعتبر دعاء من العبد، يا ربي لا تؤاخذني بما أخطأت فيه. فهذا قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اجتنبوه يعني كونوا في جانب وهو في جانب، هذا معنى قوله فاجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذين الأمرين، الأول النهي والثاني الأمر. لما ذكر النهي قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولما أتى عند الأمر قال ما أمرتكم به فأتوا منه. لماذا لم يقل ما أمرتكم به فافعلوه؟ لأن الأمر قد يعجز عن فعله، لكن النهي الغالب أنك لا تعجز عن تركه. مثلا المحرمات يستطيع الإنسان يتركها يجتنبها لأنها ليست ضروريات، ليست ضروريات. فالخمر لا تقوم عليه الحياة، لو ترك الإنسان عمره كله ما ضره ولا احتاج إليه في حياته كلها، فيستطيع أن يجتنبه. لكن الماء ما يستطيع أن يتركه الإنسان لأن به حياته، فدائما ما نهينا عنه نستطيع تركه إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها والضرورة توحي محظورات. لكن في العموم لا تحتاج إلى الربا ولا تحتاج إلى الكذب ولا تحتاج إلى التزوير ولا تحتاج إلى الرشوة، هذا تستطيع أن تجنبها كلها، لكن الأمر قد تعجز عنه ولا تستطيع فعله. مثلا تريد أن تصلي قائما فلا تستطيع بسبب مرض، فهنا ماذا تصنع؟ تصلي جالسا. الأمر فعلته لم تفعله، وإنما أتيت منه ما استطعت، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأمر قد تعجز عنه، فإذا عجزت عنه رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فلذلك إذا عجزت عنه سقط عنك. بل أحيانا الأمر أصلا ما تعجز عنه، يعني بمعنى أنك لا تستطيع أن تفعله، لكن لا يجب عليك. واحد عنده معاشه يصرف المعاش كل ما أتاه، عليه زكاة؟ ها ما عليه زكاة. طيب جلس سنة سنتين عشر سنوات، عليه زكاة؟ عشر سنوات ويشتغل يصرف المعاش، عليه زكاة؟ يمكن يموت ما عليه زكاة. الآن ركب نار كان الإنسان ما فعله، لماذا؟ لأنه ما وجب عليه. فهنا هذا الأمر ما فعله، ما فعله. امرأة ليس لها محرم ولم تجد محرما، وماتت ولم تجد محرما، يسقط عنها الحج؟ يسقط عنها الحج. هنا هذا الأمر لم تستطع أن تفعله فسقط عنها، وهكذا في كثير من الأوامر. قال: فإنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. سبب هذا الحديث يعرفنا ما المراد من هذا القول. لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أبي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد فعاد عليه حتى قالها ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم نعم لوجبت ولما استطعتم، ولما استطعتم. لو كان الحج واجب كل سنة ما استطاع الناس. أنتم ترون كيف الزحام الآن، تخيلوا لو أن مليار مسلم يجب عليهم الحج، لو حج منهم 10 ملايين أو 20 مليون فقط والباقي لم يحجوا لكان هذا أمرا عسيرا على الناس. فلذلك لا يجب عليك الحج إلا مرة في العمر، هذا هو الواجب، وما سوى ذلك نفل يعتبر ومن السنة. قال: ذروني ما تركتكم، يعني اتركوني ما دمت لم أوجب عليكم هذا الأمر ولم أوزنكم فيه، فإنما أهلك من أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة المسائل والسؤال عما لا يحتاج الإنسان إليه قد يسبب له التشديد عليه، فالإنسان ماذا يصنع؟ لا يسأل إلا عما يحتاج، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. بعض الأمور ما تسأل عنها، خلاص قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام حجوا، يعني يقع الحج مرة واحدة يكفي، فلا تسأل أكثر من مرة لأن هذا قد يسبب المشقة، وأيضا قد يسبب الاختلاف على الأنبياء لأنهم يكثرون من السؤال. وقد جاء فيما ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل في سورة البقرة أن الله عز وجل قال لهم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآن أمرهم بأمر، هذا الأمر لا يحتاج إلى سؤال ولا استفسار. النبي قال لك اذبح بقرة، أي بقرة؟ بقرة عندي ولا عند جاري ولا اذبحوا أي بقرة. يقع هذا الكلام على أي بقرة تذبح، في أي سن كانت وفي أي لون كانت وفي أي حال كانت. قالوا تتخذنا هزوا، يعني تسخر منا. قال معاذ الله نكون من الجاهلين، يعني هم الآن تطاولوا على موسى عليه الصلاة والسلام وقال أن تسخر منا، والآن النبي لا يسخر في الأحكام الشرعية، إذا أمرك بأمر انتهى. ماذا قالوا لما قال إن الله يأمركم تذبحوا بقرة؟ قالوا تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، نريد أن نعرف ما هي البقرة هذه. بعدين ما لونها، بعدين إن البقرة تشابه علينا، كل ما أخبرهم بصفة من صفات البقرة زادوا في السؤال حتى تشددوا، فشدد الله عليهم. فبحثوا فلم يجدوا بقرة إلا عند صبي من بني إسرائيل يتيم كما جاء في بعض الإسرائيليات، فاشتروها منه بوزنها ذهبا. كان بإمكانهم أن يذبحوا أي بقرة لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. ولذلك الإنسان لا يبحث عما خفي عنه، الأسئلة هذه الكثيرة هذه لا تنفع، قد تضرك ولا تنفعك. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أن النهي أشد من الأمر، وجد دلالة، قال فاجتنبوه عند النهي، وعند الأمر إذا استطعتم، فذلك دل على ماذا؟ على أن النهي أشد من الأمر. وفي هذا الحديث أن أعمال البر فعلها أعظم، أن أعمال البر قد يفعلها كل أحد لكن ترك النواهي هي أعظم. هذا موضع الاختبار، أعمال البر قد يفعلها أحيانا التقي والفاجر لكن ترك المنهيات لا يفعلها إلا الأتقياء، كما جاء عن سهل التستري رحمه الله أنه قال أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق، لأنها ترغى فيها الشهوات والنفوس، فذاك لا يتركها إلا الأتقياء. أما جنس أعمال البر فإن فعلها أعظم من جنس ترك المعاصي. لماذا؟ لأن أعمال البر قد تحتاج إليها في فعلها، وتحتاج إلى مجاهدة النفس في الفعل. أما جنس أعمال المنية أحيانا قد لا تفعلها لأنها أصلا بعيدة عنك، بعيدة عنك ولا تستطيع أن تفعلها. أما أعمال البر فهذه تجد كل أحد مكلف فيها وتحتاج إلى فعل من الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث تحريم كثرة السؤال، لأن كثرته تتضمن التعنت والتشدد، وإذا أمرت بأمر فالواجب عليك فعله دون تردد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ذم الأمم الماضية بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الواجب أنك تترك كثرة السؤال، وأن لا تختلفوا على أنبيائكم، تجتمعون على النبي فتفعلون ما أمركم به. ومن فوائد الحديث أن الأمر لا يقتضي التكرار. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في الحديث ذكرنا في الرواية الأخرى إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذا أمر ولا ما هو؟ أمر، هل هذا الأمر يقتضي التكرار؟ يعني لازم الحج كل سنة؟ لا، الأمر لا يقتضي التكرار. لو قلت لك تصدق بمالك تصدقت خلاص أديت الواجب الذي عليك، لا يحتاج أنك تتصدق كل مرة. ومن فوائد هذا الحديث رفع الحرج، الشريعة الأصل فيها أنها ترفع الحرج عن الناس، لأن الناس لو أمروا بالحج كل سنة أشق ذلك عليهم، بخلاف الصوم، الصوم نصوم كل سنة علينا مشقة؟ لا، ما نتضايق من هذا. أما الحج لو فرض علينا الحج كل عام لكان في ذلك مشقة على الناس. في هذا الحديث أيضا من فوائده أن الإنسان له قدرة وليس مجبورا كما تدعيه الجبرية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فاجتنبوه، وقال فأتوا منه ما استطعتم. هذا دليل على ماذا؟ على أنك تفعل، لست مجبورا. الرسول يقول لك اجتنب أنت، ائتمر أنت، فهذا رد على الجبرية. وفي هذا الحديث إذا عجز العبد عن المأمور أتى منه ما يستطيع، لقوله فأتوا منه ما استطعتم، كما قلنا مثلا في الصلاة إذا لم يستطع واقفا يصلي جالسا. نعم.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم.
نعم. وفي هذا الحديث العاشر أيضا هو من الأحاديث العظيمة التي تبين أهمية الحلال والبعد عن الحرام وبعض أحكام الدعاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، هنا لم يقل لم يذكر اسم أبي هريرة لأنه ذكره سابقا، فإذا ذكره سابقا ليس من المستحسن أن تكرر الاسم مباشرة، وإنما تكتفي بأبي هريرة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب، الطيب الطاهر المنزه عن كل نقص، فالله عز وجل طيب طاهر منزه عن كل نقص في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه، كل هذه منزه فيها عن النقص. إذا حكم الله بشيء ثق تماما أن هذا الحكم ليس فيه نقص، ثق تماما. أحكام الله عز وجل الشرعية كلها فيها كمال، فهذا يدلنا على ماذا؟ على بطلان ما يدعيه العلمانيون والليبراليون من أن أحكام الشرعية هذه فيها نقص ولا فيها ظلم أو فيها كذا، ثق تماما أن أحكام الله كلها طيبة، لأن الطيب لا يأتي منه إلا طيب، فأحكام الله كلها سبحانه وتعالى فيها عدل وفيها حكمة. قال إن الله طيب لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأفعال، وهو في الأقوال ما كان موافقا للشرع وكذلك في الأفعال. والمراد لا يقبل إلا طيبا من الأموال وهي الأموال الحلال، فالله لا يقبل مالا محرما كما سيأتي. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا في تعليه لشأن المؤمنين ورفع لمكانتهم. كيف؟ أن الرسول يقول لك إن الله أمرك كما أمر الرسول، فيرفع شأن المؤمن أنك والأنبياء كلكم مأمورون بهذا الأمر وهذا الشرع. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا خطاب من الله عز وجل للرسل. ماذا يصنعون؟ أن يأكلوا من الطيبات فيجتنبوا الخبائث، والطيبات كل ما أحله الله عز وجل وهو الرزق الذي سنذكره بعد قليل. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إذا أكلت من الطيبات وفقك الله للعمل الصالح، فالطيبات أكلها إعانة على العمل الصالح. ولذلك حتى الطيبات التي تأكلها المباحات والحلال من الأطعمة والأشربة هذه تستعين بها على طاعة الله وعلى العمل الصالح. يجوز أنك تأكل فاكهة؟ يجوز. يجوز تأكل طعام الفلاني، يجوز ما دام طيبا غير محرم، كل ما أحل الله لك هذا مباح، لا مانع من الطيب، لكن الخبيث اجتنبه، لا تقترب منه. قال: واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال في خطابه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما رزقناكم يعني ما ملكناكم، ما ملكك الله عز وجل إياه كل منه. والرزق يطلق على ما تملكه الإنسان وعلى ما فيه نفع. على ما تملكه الإنسان وعلى ما فيه نفع، هذا عام يعني. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر. ذكر الرجل يطيل السفر، هذا أول أمر، أنه رجل يطيل السفر، سفره طويل. أشعث، أشعث يعني مغبر الرأس، تظهر عليه آثار السفر من شعث الرأس واغبراره وما يحصل له من السفر. أغبر، يمد يديه إلى السماء، يعني عليه مثل غبار إلى السماء، هذا الأمر الثالث، أول المسافر. وأشعث أغبر، والثالث يمد يديه إلى السماء، يعني هو فعل ما هو مطلوب منه في الدعاء، يعني هذه كلها من أمور المستحبة في الدعاء، ومما يكون عونا على استجابة الدعاء له. قال: يا ربي، يمد يديه إلى السماء، لأن الله عز وجل في العلو، فيقول يا ربي، فهنا يتوسل إلى الله بربوبية الله، يا ربي، ثم يدعو. هذا الأمر الرابع، أنه يدعو الله عز وجل: يا ربي يا ربي. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا رجل توفرت عنده أربعة من أسباب إجابة الدعاء: مسافر، أشعث أغبر، يرفع يديه اتباع السنة التي كان عليها الأنبياء والرسل، الرابع يدعو الله عز وجل فيقول يا ربي ويتوسل إليه بربوبيته. لكن هنا شيء يمنع من إجابة الدعاء، ما هو؟ أن هذا الرجل ماله حرام، يأخذه من السرقة، من الرشوة، ينهب المال، من الربا، من طرق محرمة، لا يبالي من أين أتى هذا المال. هذا الأمر، المال الحرام الذي ينهبه أو يأخذه برشوة أو تزوير أو سرقة أو غير ذلك، هو مانع من موانع إجابة الدعاء. هنا يقول عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب له، يعني كيف يستجاب لهذا الرجل وهذه هي حاله. ولذلك المال الحرام من موانع إجابة الدعاء، كما أنه لو تصدق به صاحبه ما قبل منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. تخيل لو يبني مسجد من مال حرام، ما يقبل من هذا المسجد. لو تصدق وفعل فيه أفعال خيرية كثيرة، لا يقبل من هذا المال. ماذا يصنع؟ هو يدفعه على سبيل التخلص، لكن ما يثاب عليه. يعني سرق له مال وقال أنا عندي مليون، ماذا أصنع بها؟ أرجعها لصاحبها، تعطيه إياه. لو مثلا أخذ ربا، ماذا أصنع به؟ تخلص منه، أعطيه لمحتاج. طيب يؤجر عليه؟ لا، ما يؤجر عليه، أنت تدفعه على نية التخلص من هذا المال. ولذلك يقول أهل العلم إن الذي يأخذ المال بالحرام هو أشقى الناس، إذا مات استمتع به غيره، وهو كانت عليه تبعته وحسرته عند الله يوم القيامة. تخيل هذا الذي أكل مال ربا، مات، أبناؤه يستمتعون بهذا المال وينفقونه على ملذاتهم وشهواتهم، لكن هو يسأل عن كل فلس عنه يوم القيامة. ماذا استفاد؟ ما استفاد شيء، غيره الذي استفاد. ولو أنه أنفقه، تصدق به، ما يؤجر عليه، ولو حج به ما تقبل حجته. لماذا؟ لأنه مال محرم. وذلك يقول القائل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. يعني أنت أصلا ما حجت، حجت الإبل، أنت ما حجت، لأنك حججت بمال أصله محرم. فلذلك، لأن الله لا يقبل إلا طيبا، الخبيث المال الخبيث ما يقبل الله سبحانه وتعالى. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان عنده أحد عبيده رقيقه وكان يأكل معه يوم الأيام، فقال له هذا الرقيق: يا أبا بكر، أما تشعر من أين أتيت بهذا المال؟ قال: من أين؟ قال: إني تكهنت برجل في الجاهلية ولم أحسن الكهانة. يعني يقول: أنا ضحكت على رجل، ادعيت أني كاهن، فقال: يعطيك مال بس أخبرني. فقلت: أخبرك، أنت ترى بيصير لك كذا وكذا وكذا. خذ مال وضحك عليه، يعني أخذه بالحيلة وبادعاء الكهانة. وهذا في البخاري يقول: فأدخل أبو بكر إصبعه في فمه حتى قاء الطعام، مع أنه أكله وانتهى ولم يكن يعلم أنه مال حرام، فلا شيء عليه رضي الله عنه، لكن قالوا: هذا من ورع أبي بكر أنها ابتعد عن هذا الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما وجد تمرة في الطريق فأخذها، قال: لا أخشى أن تكون من الصدقة، لأكلتها تمرة، لكن فيه تردد، احتمال أنها من الصدقة واحتمال أنها ليست من الصدقة. وتعرفون أن لو وجدت تمرة تعتبر هذه النقطة من ملك الإنسان، لأنها مما لا تلتفت إليه أعناق الناس وأوساط الناس، ولا حتى فقراء الناس يبحثون عن تمرة إلا النادر، فيجوز أكلها. لكن الرسول تورع عنها عليه الصلاة والسلام حتى ينبههم إلى البعد عن المال الحرام. هذا الحديث فيه فوائد، من ذلك أن من أسماء الله الطيب، وكما قلنا أن الله طيب، يعني سبحانه وتعالى منزه عن النقائص في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وغير ذلك. الفائدة الثانية: كمال الله في ذاته وأسمائه وصفاته. فإذا كان الطيب المنزه عن كل نقص فهذا يدل على ماذا؟ كمال الله في أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة: تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، فليس كل عمل يعمل الإنسان مقبول فقد يرده الله عز وجل كما في الحديث. الفائدة الرابعة: أن الرسل مكلفين كما هو حال بقية الناس، يؤمرون وينهون. الفائدة الخامسة: أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من الأعمال، أي عمل تعمله لا بد أن يكون طيب. العمل مثلا الظاهر الذي تظهره مثل الصلاة لا بد أن تكون طيبة من الرياء من العجب. الأعمال أن تكون طيبة ليس فيها شرك، لأن الله لا يقبل هذه الأعمال. وكذلك الأقوال، وكذلك الأموال، فالمال المحرم لا يقبله الله عز وجل. الفائدة السادسة: رفع اليدين في الدعاء، أنه من المستحبات. رفع اليدين في الدعاء له ثلاث حالات: الحالة الأولى مستحب، كهذه الحالة الإنسان أراد أن يدعو الله عز وجل في أي وقت يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية: رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة، هذا محرم ومنهي عنه، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء عن عمارة رضي الله عنه لما رأى الخطيب يرفع يديه في خطبة الجمعة يدعو قال: قبح الله هاتين اليدين. الحالة الثالثة: جائز ومستحب في يوم الجمعة إذا استسقى الإمام. إذا استسقى الإمام يوم الجمعة فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم في الدعاء. هذه ثلاث حالات ترفع فيها اليدين في الدعاء. الفائدة السابعة: الأمر بالأكل من الطيبات. دائما اجتهد على أن تأكل من الطيب، فإن الجسد يتأثر بالطعام سواء كان خبيثا أو طيبا. الفائدة الثامنة: وجوب شكر الله عز وجل على النعم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الفائدة التاسعة: استبعاد إجابة دعاء آكل الحرام ولو عمل بأسباب لإجابة الدعاء. الفائدة العاشرة: إثبات علو الله على خلقه لقوله يرفع يديه إلى السماء، لأن هذا مما فطرت عليه القلوب أن الله عز وجل في العلو. كما قال الهمداني لأحد علماء الكلام لما كان في مجلسه وكان يقرر إنكار علو الله على خلقه، فقال له: يا إمام، دعنا من هذا الكلام، ما هذه الضرورة التي يجدها كل واحد منا في نفسه؟ ما دعا داع قط إلا وارتفع بصره إلى السماء. اترك مني الكلام هذا في فلسفة وجدل وكلام فارغ، اترك هذا كله. الفطرة التي جعل الله في قلوب كل بني آدم الذين لم تتغير فطرتهم، ما قال قائل منهم قط يا الله إلا وبصره يذهب إلى السماء. فرد عليه هذا الإمام المتكلم: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. يعني هذا أمر فطرة، كيف سينكر ويجادل فيه؟ لا يمكن إنسان أن يجادل في هذا الأمر إلا من طمس على قلبه. الفائدة الحادية عشر: لا يستجاب لمن قامت به الموانع. يعني عند إجابة الدعاء لابد من وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. الفائدة الثانية عشر: ضرب الأمثال. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا برجل. الفائدة الثالثة عشر: تكريم المؤمنين بوصفهم بالإيمان. تكريم المؤمنين بوصفهم بالإيمان. الرابعة، الفائدة الأخيرة التي نختم بها: استشهاد النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا الحديث ثم ذكر آيتين استشهد بهما في أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فائدة هذا أنك إذا أردت أن تستشهد فعليك بالاستشهاد بالقرآن والسنة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو موحى إليه ومشرع ويأمر وينهى يستشهد بالقرآن، فما ظنك بنا نحن؟ للأسف الآن أصبح الناس يستشهدون بكلام الحكماء والفلاسفة وفلان الفلاني ويتركون كلام الله وكلام رسوله. الوحي هذا فيه نور وهدى، إذا أردت أن تستشهد عليك بالقرآن، ففيه كل العلوم، كل العلوم موجودة في القرآن، وعليك بالحكمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكلام النبي وحي وهو أيضا حكمة، كما سيأتي في بعض الأحاديث أنها أصبحت من الحكم المشهورة التي يعمل بها كل العقلاء، وأصبحت من كأنها مثل دارج، وهي وحي من الله عز وجل، وحي من الله. فذلك احرص على أن تستشهد بنصوص الكتاب والسنة. وللأسف أن أحيانا حتى بعض الخطباء يتحدث في الخطبة نصف ساعة لا يستشهد بآية ولا حديث، وهذه لا شك أنها طامة كبرى. ولذلك المذهب أن الخطيب إذا خطب ولم يقرأ آية فإن الخطبة باطلة، والخطبة من شروطها أن تكون في أقل فيها ذكر آية وأمر ونهي، فلا بد أن تكون مثل الدروس والخطب هي قال الله وقال رسوله، بهذا تحيا القلوب. نعم.
الحديث الحادي عشر: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث الحادي عشر وهو أصل من الأصول التي إليها المرجع كما سنذكره بعد قليل، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب. والحسن بن علي بن أبي طالب كما ذكر المصنف هنا سبط رسول الله، فهذه منقبة له، والسبط هو ابن البنت، والحفيد ابن الابن. إذا قال هذا سبط يعني ابن بنته، وأمه فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ثانية: ريحانته. ريحانة الزهرة لها ريح طيب، يعني هذا كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: هما ريحانتان، يعني الحسن والحسين، فهذه منقبة أخرى له. ومن مناقبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والحسن رضي الله عنه أصلح الله به بين علي بين معاوية وبين المسلمين لما حصلت الفتنة في عهد علي رضي الله عنه بين معاوية وعلي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، حصلت فتنة بين المسلمين بسبب مقتل عثمان. لما قتل عثمان رضي الله عنه فتح باب الشر على المسلمين، حتى أتى الأمر إلى الحسن، فتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، ثم حكم معاوية واجتمع المسلمون فسمي عام الجماعة. اجتمع المسلمون على معاوية وانعقدت له البيعة، و يعني كف عن الشر وحفظت الدماء، فهذا كان منقبة لحسن رضي الله عنه. قال رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، يعني اترك ما تشك فيه، الأمر الذي فيه ريبة لك دعه اتركه، إلى ما لا يريبك، يعني اترك ما تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. فإذا خيرت بين أمرين، أحدهما أنت متردد فيه والآخر لست بمتردد فيه، دع المتردد فيه وافعل ما لا تتردد فيه. شككت في هذا الطعام حلال أو حرام، وهذا متيقن أنه حلال، دع المشكوك فيه واذهب إلى الحلال. شككت فيما طاهر ولا نجس، وهذا الماء طاهر، اترك هذا واذهب إلى هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في المرة التي قيل أنها أرضعت الرجل، قال: كيف وقد قيل، يعني اترك هذا الأمر خلاص، احتمال أنها أرضعتك ويحصل في ذلك تحريم عليك، بعد يأتي الأبناء فيأتيك من يتأكد أنها أرضعته فيقع التحريم. فدائما الأمر الذي تتردد فيه دعه، لا تنشغل فيه. هذا الحديث قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة في هذا الباب. لذلك من فوائد هذا الحديث أن الأصل هو اليقين، هذا هو الأصل. الأمور المتردد فيها والمشكوك فيها اتركها، إنما عليك بالأمور المتيقن فيها. الفائدة الثانية: طرح الشكوك، أي أمر فيه شكوك اطرحه، لا تلتفت إليه، عليك باليقين فيه، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. هذا تستفيد منه في أبواب كثيرة في الفقه. كثير من الناس يأتيك مثلا يقول لك: أنا والله صليت وبعد الصلاة شكيت في التشهد الأول، أنا قرأته أو ما قرأته؟ نقول: اطرح الشك، صلاتك صحيحة، انتهيت من الصلاة، كل الشكوك التي تأتيك بعد انتهاء الصلاة لا تلتفت إليها، لأن الأصل هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة مستفادة من هذا الحديث. إنسان أتاك قال لك: والله أنا متوضئ وشكيت، انتقض وضوئي أو لم ينتقض وضوئي، ماذا أصنع؟ نقول: ما هو اليقين؟ اليقين أنك متوضئ، والشك ما هو؟ أنك انتقض وضوءك لم ينتقض وضوءك، ابني على اليقين أنت على وضوء. عكسه، أتاك إنسان قال لك: أنا انتقض وضوئي بس أنا شاك، توضيت أو ما توضيت؟ ماذا تقول له؟ توض، لأنك أنت الأصل عندك اليقين ما هو؟ أنك انتقض وضوءك، لكن لا تعلم توضأت أم تتوضأ، ماذا تصنع؟ نقول لك: توضأ. يقول لك: أنا ما أدري أنا علي كفارة يمين ولا ما علي كفارة يمين، ما أدري، يمكن علي كفارة كفارتين. تقول له: ما عليك شيء، لأن الأصل براءة ذمة، أصل أنك أنت براءة ذمتك بريئة، ما يلزمك شيء إلا أن تتيقن. فهنا دائما نبني على اليقين، اليقين ما هو؟ نفعله، والشك نتركه. أيضا من المسائل المهمة، أن من الفوائد المهمة أن دين الإسلام لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق. فإذا أردت الراحة اطرح الشكوك. ومن فوائد هذا الحديث نستفيد طرح الوساوس. الوسواس متى يأتيك؟ دائما يأتيك في الشكوك، يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، يقول لك: لا أنت ما فعلت، أنت ما توضيت، أنت ما صليت، أنت صلاتك باطلة، أنت فيه تكبيرة أنت تركتها عمدا، أنت ما ركعت، أنت كذا. الشيطان يدخل عليك من هذا الباب. ما هو الحل؟ طرح هذه الشكوك كلها، تبني على اليقين. ترى عامة الموسوسين يا أخوان ما وصلوا للوسواس إلا بسبب الشكوك. لذلك دائما العلاج ما هو؟ قال لك: أنا والله مصاب بالوسواس وأنا وسوس. تقول العلاج ترك الوسواس، هذا هو علاج الوسواس. أنك تترك الوسواس. كيف اترك الوسواس يا أخي؟ لا تنشغل فيه، هذا هو علاجك. لا تروح طبيب ولا تزعج الشيخ باتصالاتك ولا تزعج الناس باتصالاتك، اطرح الوساوس وستتعافى من الوسواس. الشك هذا كله لا تلتفت إليه، وهذا هو علاج الوسواس. في هذا الحديث أيضا تربية الصغار على الدين والشرع. الحسن كان صغيرا رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، كان شابا صغيرا. ففي هذا ابنك أخوك الصغير، الشباب الصغار الذين تراهم 7 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، علمه الدين لعل الله عز وجل ينفع من كلمة تسمعها منه، كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه كان غلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. المشكلة عندنا الآن يقول صغير ما يفهم، عمره 10 سنين يقول ما يفهم. ترى صغير و10 سنين هذا الآن يفهم كل شيء في الدنيا ويعرف أشياء يمكن أنت ما تعرفها. لذلك اغرس فيه العلم، إذا جلست معه قل له ترى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا، ترى في حكمة تقول كذا، فائدة تقول كذا. لا تحتقر الطفل حتى لو كان طفل 7 سنوات، تقول الله الطفل لا يفهم. فأنت دائما هو مثل الوعاء، الوعاء إذا ما جعلت فيه شيء من الماء الطاهر يدخل يمكن أشياء سيئة. فأنت لو ما تعلمت الدين يتعلم أشياء غير جيدة. من الفوائد ونختم بها أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، مع اختصاره لكنه منهج حياة. هذا منهج حياة اجعله عندك، أي شيء تشتبه فيه اترك معاملة أنت مرتاب منها، هل هي حلال ولا حرام؟ والله مشايخ اختلفوا فيها، في ناس يقول حرام ونظرة وجهة نظرهم قوية، وناس يقول لا والله حلال وجهة نظرهم قوية، وأنت مشتبه هذا اتركه اتركه. إذا أنت مشتبه فيه وما تعرف وجه الصواب فيه حتى لا تدخل عليك الشكوك، لأن بعض الناس لو دخل في هذه المعاملة يتلاعب به الشيطان بعد ذلك، يقول أنت خذيت مال حرام، أنت احتلت، أنت كذا أنت كذا، فيفتح له باب شر. فلذلك نقول له اطرح هذه الشكوك كلها. نعم.
الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
وهذا الحديث أيضا من الحديث العظام. يقول أبو داود رحمه الله صاحب السنن: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث، في كل فن 4 أحاديث. ذكر الحديث الأول في 40 والسادس، وهذا الحديث 12، وذكر الحديث رقم 31. هذه يقول هذه أصول الفن في كل باب. هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصل في باب الآداب. أصل في باب الآداب أنك تترك ما لا يعنيك، هذا أصل. ذكر الإمام مالك رحمه الله أن لقمان الحكيم قيل له: ما بلغ بك هذا؟ يعني كيف بلغت هذه الدرجة من الحكمة والعلم حتى أصبحت مثل يضرب به؟ لقمان يقال أنه كان عبدا عند رجل، لكنه بلغ مبلغ حتى أن الله عز وجل ذكره في القرآن. قال لقمان: قال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. صدق الحديث، يقول الذي بلغ به هذا المبلغ وهذه المنزلة صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. يقول الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. هذا الحديث يربيك على أدب عظيم. حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من هنا للتبعيضية، يعني هذا جزء من الإسلام ليس كل الإسلام. من حسن إسلامك، يعني هذا دليل على أن إسلامك حسن وفيك دين وصلاح وتقوى، أنك تترك ما لا يعنيك. شيء ما يعنيك ما تنتفع به اتركه، إذا انشغلت به معناته أن إسلامك ليس بحسن. ولذلك من اشتغل فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه. دائما الإنسان الذي ينشغل في أمور لا تعنيه دائما تفوت أشياء تعنيه. إنسان انشغل في أمور اقتصادية والله يسأل هذه العمارة كم كلفت أو هذا المجمع كم كلف وكم في محل وكم في كذا، وش دخلك في الموضوع هذا أنت؟ اللي يعنيك ما هو؟ تبني؟ قال لا والله ما أبني ما عندي فلوس. طيب عندك فكرة تجارية؟ قال لا بس كذا والله أسأل. هذا انشغال فيما لا يعني، شيء ما يهمك. إنسان يتدخل في أمور سياسية في دولة ثانية يقول هذا وزيرهم كذا، كيف صار وزير، كيف هذا، هم ماذا يصنعون، ماذا يفعلون، هذا شيء يعنيك مثلا أنت من أهل السياسة مثلا، هل لك مثلا تدخل في أمور سياسية، تعرف مثلا لأجل أنت تنتفع بك البلاد وغيره، يقول لا والله ما لي علاقة في الأمور هذه كلها. لماذا تنشغل فيها؟ لماذا؟ إنسان ما له علاقة مثلا في الملابس يسأل عن أشياء والله ما هو لبس له لابسه ولن يلبسه، لماذا تسأل عنه؟ دائما انشغالك فيما لا يعنيك يفوت لك أشياء تعنيك. ما الفائدة إذا عرفت والله مثلا الموديلات 5 ولا 6 ولا 7 تلبس شيء منها تفعل شيء منها؟ لا، بعض الناس تعرف ما شاء الله من غير ما شاء الله بعد، زين يعرف كل أنواع السيارات وموديلات والموديل هذا غير وهذا جديد عدلوا فيه وفعلوا فيه. ما فائدتك بتشتري سيارة هذه؟ لا. طيب ما فائدة معرفة السيارات هذه كلها ومعرفة موديلاتها وأحوالها وغير ذلك؟ يقول بس هواية. صدقني لأنه انشغل في هذه الأمور فاتته أشياء ينتفع بها. تجد يمكن لو تسأل حتى عن أركان الصلاة ما عرفها، طيب هذه أشياء تنفعك كل يوم تؤدي هذا الركن من أركان الإسلام، لماذا لا تعرفه؟ الآن الناس الآن ينشغلون في أشياء والله لا تعنيهم. ادخل في السياسة يبي تدخل في تصرفات ولي الأمر، لماذا فعل كذا ولماذا ما فعل كذا ولماذا الدولة ما تفعل كذا ومدري إيش. طيب أنت لك دخل في هذا الأمر، أنت بتغير سياسة الدولة؟ لا. بتغير شيء من عندهم في النظام؟ لا. طيب ما دخلك في هذا الأمر؟ ماذا تستفيد أنت من البحث في هذا الأمر؟ لا فائدة، خاصة عندنا نحن في بلادنا ما شاء الله تبارك الله 3/4 الشعب سياسي وأذكياء اقتصاديين ويعرفون كل شيء. يعني الواحد مواطن العادي حجام قال له أدرس بس تفتح له مجال وهو بس يسولف في الموضوع هذا. يا أخي انشغل فيما يعنيك. يقول لا هذا يقولكم ترى لا تدخلون في السياسة، لا تدخل في الشيء اللي ما تحسنه. إذا صرت سياسي وزير ولا عومز أم ولا غير ذلك انشغل في الأمور هذه. أما أنك تريد من كل الشعب أن ينشغل في هذه القضايا السياسية، هذا والله من السفه ومن الطيش. من استغل فيما لا يعنيه أتاه ما يعنيه. لو أنك تفكر دائما في هذه الأمور تصرفاتهم والله العظيم يجيك من الهم والغم، يصيبك هم. طيب ليش فعلوا كذا ما فعلوا كذا، والوزير الفلاني فعل كذا ما فعل كذا، والحكومة فعلت كذا ما فعل. يجيك هموم تحس مرات تقول غلطانين ولا مصيبين، ولا تفسر هذا ولا ما تفسر هذا الفعل، أنت ما تعرف هذه الأمور. ولذلك وصية علمائنا مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره أن الإنسان لا ينشغل في السياسة. سياسة من عامة الناس يلوكونها بألسنتهم، هذه كلمة الشيخ دائما يلوكونها بألسنتهم بس يتحدثون فيها أمور ما تعرفونها اتركوها. يجي يتكلم في قضية والله ما هو فاهم أي شيء فيها، يبي يخوض فيها ويحلل ومدري إيش. يا أخي انشغل في الأشياء اللي تنفعك، عرف دينك وعرف صلاتك وعرف اللي تحتاج إليها. الله لن يسألك كم عدد أعضاء الأمة ومن الحكومي من المعارض، ولن يسألك هذا ماذا فعل هذا لم يفعل، لن يسألك عن هذا كله. سيسألك عن دينك أولا، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في كتاب في لقاء الباب المفتوح، يقول وأنا رأيي أن الكلام في السياسة في عامة الناس خطأ، لأن السياسة لها رجال وأقوام، رجالها ذو السلطة والحكم. أما أن تكون السياسة منثورة بين يدي العوام وفي المجالس فهذا خلاف هدي السلف الصالح. لم يكن من هدي السلف يبحثون هذه القضايا في الدواوين، ايش رايكم في الامر الفلاني وامر فلان، الوزير فعل ورئيس الوزراء فعل وفلان فعل، ما كان يطرح هذا. يقول فما كان عمر بن الخطاب ومن قبله ومن قبله كأبي بكر يبثون سياستهم في مجامع الناس يذوقها الصغير والكبير والسمين والعاقل، ما كان يفعل هذا الامر، انما هذه امور راجعه لهم هم، ما يطرحونها عند العامه يخوضون فيها. يقول أبدا، يعني أبدا ما كان يطرحون هذه الأمور. ولا يمكن أن تكون سياسة هكذا، سياسة الأقوام المتمرسون فيها يعرفون ويعرفون مداخلها. ولهم اتصال بالخارج واتصال بالداخل لا يعرفه كثير من الناس. السياسة قد يتصرفون في أشياء أن تراها غلط لكن في حقيقتها هي الصواب، مثل الحفرة يحفرونها لعدوهم حتى يسقط فيها. هم في حرب مع أعدائهم مع دول، لكن حرب خذية كما يقال، والحرب خدعة يخدع ويخدع. أنت تظن أن هذا غلط وأن هذا كذا، لا لست بأعلم منهم كما قال عبد الله بن أبي أوفى، لست بأعلم منه، لست أعلم بهذا الأمر من ولي الأمر، هو يعرف هذه الأمور. دولة لها مئات السنين قائمة، أنت توك أمس ما شاء الله تبارك الله عرفت ألف باء تبي تعدلهم سياساتهم، هم يعرفون هذا الأمر. إذا أنت الله فتح عليك وعرفت هذه الأمور اكتب لهم، ما في بس اكتب رسالة لهم بين لهم الأخطاء في هذا الأمر وإن شاء الله هم يصلحونها. أما طرحها في الدواوين هذا لا ينتفع به الناس ولن تنتفع به أنت. وكم من قضية حللها الناس وطلع تحليلهم غلط كثير من الأمور. قال ولا ينبغي للشباب وغير الشباب أن يمضوا أوقاتهم ويضيعوها في مثل هذا القيل والقال الذي لا فائدة منه. ثم إنه قد يبدو لنا مثلا أن صنيع واحد من الناس خطأ وقد يكون الصواب معه لأنه يعلم من الأمور ما لا نعلم نحن، وهذا شيء مشاهد مجرب. أكثر الخطأ اللي يحصل عند الناس الاعتراض على سياسة ولاة الأمور والعلماء، يأتي ينتقد العلماء وهما يعرف وجه فعل هذا العالم، العالم لعله فعل هذا الفعل لمصلحة يراها أنت ما تعرفها. ما يجوزك تخوض في عرضة في دواوين في المجالس تطعن فيه. إن كنت رأيت أن فعله خطأ راسله اتصل به، تستطيع أن تزوره تقول الشيخ لما فعلت هذا، لعله يرى مصلحة أنت ما تعرفها. لماذا الشيخ سكت عن هذا الأمر؟ لعله يرى أن السكوت أجدى من القول، لأن القول قد يترتب عليها مفسدة عظيمة. كذلك ولاة الأمور قد ترى أن هذا هو الصواب لكن ما تعرف. تعرف أن الصحابة رضي الله عنهم اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية ورأوا أن الصواب هو في مخالفة هذا الصلح، لكن الله سبحانه وتعالى قال إنا فتحنا لك فتحا مبين، كان في هذا الصلح فتح عظيم للمسلمين. تحس كل أحد يعترض على ولي الأمر وتكلم وغير ذلك. قال وهذا شيء مشاهد مجرب، وغالب الذين يتكلمون بالسياسة إنما يستنتجون من أشياء لا أصل لها ولا حقيقة لها. بعض الناس يستنتج أمور سياسية من خبر في جريدة ويظن أن هذا هو الصواب، هو صاحب الجريدة هو اللي مرر لك هذا الخبر لتستنتج هذا الاستنتاج. طيب تفضل. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغالب الذين يتكلمون بالسياسة إنما يستنتجونها من أشياء لا أصل لها ولا حقيقة لها، وإنما هي أوهام يتوهمونها ثم يبنون عليها ما يتكلمون به، فيقفون ما ليس لهم به علم. وقد قال تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، انتهى كلامه رحمه الله. فهنا نستفيد أن الإنسان لا ينشغل في هذه الأمور، أتاك إنسان أراد أن ينشغل اتركه، لا تنشغل به أنت، أن تنشغل فيما تحتاج إليه في دينك وما تصلح به دنياك. أما هذه الأمور تعرفون الناس لهم 10 سنوات يخوضون فيها ورجعت إلى المربع الأول كما يقال، أبدا الكلام اللي كانوا يقولون لن نقبل ولن نفعل ولن نترك ولن كذا كله تغير. إذن كما يقولون السياسة فن الممكن، ترى كل شيء ممكن في السياسة، العدو يصبح صديق والمحرم يصبح حلال والحلال يصبح محرم وما المعارضة يصبح موافق والموافق يصبح معارضة، هذا شيء وارد. ما لا تجد أكثر من السياسي تقلب في التاريخ، على كل وجه تقلب السياسي. فلذلك لا تخسر الناس عشان خاطر سياسي، هذه وصيتي لنفسي ولكم، لا تخسر أحد لأجل سياسي ولا تنشغل في الأمور السياسية التي لا تنفعك أبدا. ومن فوائد هذا الحديث اشتغال العبد بما ينفعه وما يحتاج إليه، ومن ذلك طلب العلم، فإن هذا أعظم ما ينفعك وما تقيم به دينك ودنياك. أيضا اشتغال المرء بما ينفعه يعني من طلب العلم النافع، احذر من الغرائب والغلطات في المسائل التي شداد المسائل والغلطات التي لا تقع والغرائب المسائل اتركها. ما هو الذي ينفعك في العلم اشتغل فيه، شيء ما يعنيك في العلم اتركه. الفائدة الأخيرة في هذا الحديث إرشاد العالم والمعلم للمتعلمين، إرشاد العالم والمتعلم للمتعلمين لما هو فيه فائدة لهم ومصلحة. أنت معلم شيخ عالم، دائما توصي أبنائك وطلابك بما ينفعهم. احفظوا هذه الكلمتين مني وأنا أنقلها لكم من العلماء، من اشتغل فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، من اشتغل فيما لا يعنيه أتاه ما يعنيه، يعني ما يتعبه. اجعلها حياتك، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك. والله إذا اشتغلت فيما لا يعنيك والله أنها تفوتك أشياء تعنيك فيها مصلحتك في الدنيا والآخرة ستفوتك، وإذا اشتغلت فيما لا يعنيك ثق تماما سيأتيك من الهموم والغموم ما يتعبك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.